الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مدرستنا للقصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على البيت 21 من قوله: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى في قصيدته التائية: وذات الإله
21، فنؤمن أن الله عز بقدرته.
وذات إله الخلق،
لا، أنت الظاهر عندك غير. شلون؟ ومرقم عندك البيت؟
لا، قصيدة التائية في القدر. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكمة المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا وراجعين بحيرة، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره، وتحرير حق الحق في ذي حقيقة هو المطلب أقصى لوراد بحره. وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجتي لبيان محقق بأوصاف مولانا الله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمة. وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة. فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية. وذاك سؤال يقتل العقل وجهه وتحريمه، وقد جاء في كل شريعة. وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي، ويصداره عن واحد بعد واحد. أو القول بالتجويز رمية حيرتي، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإصدارها عن حكم محض المشيئة.
نكتفي بهذا. قوله رحمه الله: فنؤمن، أي نقر ونعترف ونعمل وفق ذلك، أن الله عز وجل عز أي بمعنى أنه في منعة وقوة وغلبة، عز بقدرته، يعني في منعة قدرته العظيمة. وعز يعز وعز يعز في ثلاثة أشياء. وهنا من عز يعز بقدرته، أي بمعنى أصبح عزيزا بقدرته العظيمة، وخلق وإبرام لحكم المشيئة، أي أن الله عز وجل قدرته نافذة، فهو عزيز، فلا أحد يقدر أن يمنع ما يريد خلقه أو يبطل ما يريد الله إبرامه، وإبرام لحكم المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاءه الله لا يمكن لأحد أن يرده، وخلق وإبرام، وأبرم الشيء يبرمه إبراما، يعني بمعنى أوجده على سبيل القطع لحكم المشيئة، فمشيئة الله نافذة. فنثبت هذا كله لإلهنا، إشارة إلى ما سبق من مراتب القدر الأربعة. نثبت هذا، أي علمه بالأشياء وجودا وعدما، كلية وجزئية. نثبت هذا أي أن كون القدر مكتوبا في اللوح المحفوظ، نثبت هذا أي كون الرب عز وجل إذا شاء شيئا يكون وإذا لم يشأ لا يكون، نثبت هذا أي خلقه وإيجاده، فهو الخالق وحده جل في علاه. فنثبت هذا كله لإلهنا، لإلهنا يعني لمعبودنا، والإله من أسماء الله عز وجل، وإذا أضيف فهو بحسب المضاف إليه. إله المسلمين هو الله. ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، كما سبق أن ذكرت أن إذا تذكرنا أو ذكرنا أو خطر في بالنا القدر لا بد أن يخطر في ذلك معنى علمه ومشيئته وقدرته وحكمته ولطفه جل وعلا. قال: وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرته. يعني كون الناس طلوا في هذا الباب سببه أنهم لم يفهموا الحكمة في الخلق والإيجاد في باب القدر، أو لم يفهموا الأمر والنهي في باب الشر. فلما لم يفهموا الحكمة في الباب الشرعي نفوا الحكمة والتعليل الشرعي، ونفوا الرحمة واللطف في الأمور الشرعية. ولما لم يفهموا الحكمة في باب القدر نفوا اللطف والرحمة في الأمور القدرية، لأنهم ينظرون إلى الأمور الظاهرية. وهذا مقام، أي مقام الناظرين إلى الحكمة في القدر وإلى الحكمة في الشر. وهذا مقام طالما عجز الأولى، الأولى مقتصر من الأولى، والمقصود بالأولى يعني الأوائل، مقصود بالأولى يعني الأوائل، يعني عجز الأوائل. ومن هؤلاء مثلا الفلاسفة الأوائل، والمناطق الأوائل، والجهمية الأوائل، والأشعرية الأوائل، وهذه أولية في نسبة معينة. عجز الأولى نفوه، لما لم يروا الحكمة في التشريع نفوا الحكمة في التشريع. قيل لهم: لما جعل صلاة العشاء أربعا؟ لم يفهموا الحكمة فنفوا الحكمة في التشريع. قيل لهم: لما يوجد الله الطفلة ثم يميته طفلا وهو يتعذب أمام والديه؟ لم يفهموا الحكمة فنفوا الحكمة في القدر، طالما عجز الأولى. ما دام عجزوا إيش فعلوا؟ بدال ما يتهموا عقولهم وبصائرهم وفهومهم إيش فعلوا؟ نسبوا النقص إلى فعل الرب في القدر وإلى قول الرب في الشرع. لا حول ولا قوة. عجب لابن آدم إذا أمر ملوك الدنيا بأمر يستيقنون وجود الحكمة في الأمر وينفذونه، ثم إذا أمر الله بأمر ولم يفهموا الحكمة وجهوا سهام التهم إلى قدر الله وإلى شرع الله. نفوه. طبعا النفي على ضربين: نفي المعتزلة للحكمة أنهم نفوا أن يكون لله خلق وإيجاد ومشيئة في فعل الرب، لأن في أفعال العباد أمورا في نظرهم تخالف الحكمة، وأما الأشعرية الجبرية فإنهم أثبتوا فعل الرب، أثبتوا خلق الرب في فعل العبد، لكن نفوا الحكمة والتعليل، كلهم صاروا نفح. وكروا راجعين بحيرة، الحيرة بفتح الحاء مصدر، حار يحار حيرة، ويجوز الحيرة بكسر الحاء اسم للمصدر. عرفت الفرق؟ شو الفرق بين الحيرة والحيرة؟ الحيرة المصدر، والحيرة اسم المصدر. وأما الحيرة فهي منطقة معروفة في بلاد العراق. راجعين بحيرة، يعني احتاروا ما عرفوا إيش يقولون في باب القدر لما نفوا الحكمة والتعليل. قال: وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة. طريقة أهل السنة والجماعة التحقيق، وهو أنهم يعتقدون يقينا أن الله جل وعلا لطيف حكيم رحيم، فإذا هم لم يفهموا اللطف، لم يفهموا الحكمة، لم يفهموا الرحمة، يتهمون أنفسهم، يرجعون بسهام النظر إلى أنفسهم، يقولون بصائرنا ضعيفة، ولا يقولون بنفي الحكمة أو اللطف أو الرحمة في أفعال الرب القدر وفي شرع الله الأمر والنهي. فحقيقة قولهم ما هو؟ أنهم يقولون إن الله هو عليم كتب خالق بمشيئته، كل ذلك بحكمة ولطف ورحمة. لكن هؤلاء ما عرفوا هذا، ماذا فعلوا؟ قالوا لابد من نفي الحكمة. فقالت المعتزلة: يستحيل أن يكون الرب هو الخالق لأفعال العبد ثم يعذبهم، هذا ينافي الحكمة، والله لابد أن يكون حكيما. فلأجل كونهم زعموا إثبات الغلو في الحكمة نفوا فعل الرب وخلقه في أفعال العباد ومشيئته في أفعال العباد. هذا تحقيقهم الذي زعموا. والراجح الذي ادعوا عكسهم الأشعرية، قالوا إن الله عز وجل لابد أن نثبت له المشيئة والخلق والإيجاد، فلا خالق إلا الله. إذا رأينا أفعالا تخالف الحكمة إذن ننفي الحكمة، انتهت القضية. قالوا نفي الحكمة أسهل من نفي المشيئة. فلو تلاحظون تجدون أن المعتزلة قالوا ما قالوا تنزيها للرب، فوقعوا في ورطة تنزيها للرب، فوقعوا في ورطة مع العبد إذ جعلوه خالقا مع الله في الأفعال. والأشعرية راموا تنزيه الرب من أن يقع في ملكه ما لا يشاء، لكن ما اتهموا العبد ولا قالوا في أفعال العبد، وإنما قالوا لا يوجد حكمة في فعل الرب. وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة. ما هو تحقيق هذا الأمر بتبيين غوره؟ الغور تقول غار الماء إذا نزل إلى الأسفل، وتبيين غور الشيء يعني بيان أعماق القضية، وغور المسألة عمقها، وتحرير حق الحق، والحق هو الله تبارك وتعالى، وحقه إثبات علمه ومشيئته وإرادته وحكمته ولطفه وجوده وكرمه، وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، أي في هذه القضية على وجه الحقيقة، وهي أن إذا قلنا إن الله يفعل ما يشاء والله خالق كل شيء وأن العبد له مشيئة، لا يوجد تناقض. إذا كان لا يوجد تناقض فأي مشكلة عندكم في أن نقول إن الله قدر، إن الله خلق، إن الله فعل، إن الله شرع، وكل ذلك لحكمة، والعبد يفعل ويختار وهو مختار وليس مكرها ولا مضطرا ولا مجبرا، أي تناقض في هذا؟ هذا هو تحرير حق الحق في ذي الحقيقة، أن تثبت للحق تبارك وتعالى علمه العظيم، مشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء، وأنه لطيف حكيم رحيم، كل ما تراه أنت حتى في اليوم الشديد الحر يكاد الناس يموتون من الحر، لابد أن تعلم أنها لحكمة، ما يأتي بالبراكين إلا لحكمة. نعم، هو نقمة على أقوام، حكمة ورحمة على أقوام، كما ذكرنا لكم لما ذكر الله قصة قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، ماذا قال؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كيف يهلكهم ويقول العزيز الرحيم؟ قلنا عزته دالة على ربوبيته، رحمته دالة على أنه ما من أمر من أموره القدرية إلا وهي مصاحبة للرحمة. قال هو المطلب الأقصى لوراد بحره وذا عسير في نظم هذه القصيدة، يعني تحرير حق الحق في هذا النظم المختصر أمر صعب، وهو المطلب الأقصى لوراد بحره، يعني هو المقصود من هذا النظم أصلا، وكان هذا البحر وهذا النظم التائية، وذا عسير أي صعب في نظم هذه القصيدة، لكن يقول لحاجته إلى بيان محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة. يعني إن كنا لا نفصل، لكن نقول من حيث الإجمال، إنك أيها الطالب المطلب الأقصى لمعرفة القدر وحكمة الله فيه ولطفه، اسمع البيان المحقق. ما هو البيان المحقق؟ أن تنظر لأوصاف مولانا الإله الكريمة، فإذا نظرت إلى أوصاف وصفات مولانا جل في علاه الكريمة، فما من صفة من صفاته إلا وهي كريمة، إلا رأيت حكمة الله ولطفه ورحمته وعزته ومشيئته وعلمه وقدرته وجبروته جل في علاه. قال وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. لو تلاحظون تجد أن الشيخ تكلم عن أمرين، عن الأفعال وعن الدين، أحكام الدينية. الأحكام الدينية متعلق بإيش؟ بالقول، افعلوا لا تفعلوا. الأحكام الدنيوية القدرية متعلق بفعل الرب، خلق، أوجد، بنى، رفع، أغطش، وكل هذه الشرع والقدر كله قول الله عز وجل وفعل الله عز وجل، كله يرجع إلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا الكريمة. فإذا عرفت أن الله عز وجل أكرم الأكرمين كما جاء في محكم التنزيل، أرحم الراحمين، أحسن الخالقين، فينبغي عليك إذا نظرت شيئا معيبا أن تتهم نفسك، لا أن تتهم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فأسماؤه الحسنى وصفاته العليا كلها دالة على عظيم حكمته ولطفه ورأفته وخلقه وإيجاده ومشيئته وشرعه وأسمائه الحسنى وأحكام دينه، سواء كان أمرا أو نهيا، سواء كان خبرا طلبيا أو كان خبرا بمعنى الترك والاجتناب، وأفعاله في كل هذه الخليقة. إذا الإنسان نظر بعين البصيرة رأى ماذا؟ رأى بديع السماوات والأرض. كيف يرى بديع السماوات والأرض ولا يرى في الدنيا؟ يرى ما أبدعه، يرى ما أبدع. إذا نظر إلى الآيات الشرعية يرى كيف أحسن في القول والبيان، كيف أحسن في الفعل والإيجاد، كيف أتقن في الخلق والتقدير، كيف ضبط الأمور الشرعية. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا بفتح النون، عندي بالكسر وهذا غلط، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة. هذا يعني كون الرب جل وعلا حكيم لطيف خبير رحيم يفعل ما يشاء، عليم أحسن الخالقين، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، هذا بحمد الله قد بان ظاهرا. وحكمته في القدر جلية، وحكمته في الشرع جلية، وإلهامه للخلق أفضل نعمة. كون الرب تبارك وتعالى يلهم عباده الخير والشر فطرة، يلهم عباده الخير والشر فطرة، فهو يفهم بفطرته أن النار محرقة وأن الماء مغرق وأن الحديد صلب وأن الخشب يمكن ليه وطيه ويبسه وإلى آخره. وإلهامه للخلق ألهم الخلق ماذا؟ ألهم الخلق ما فيه مصالح دنياهم المتعلقة بالقدر، بحيث لا يحتاجون إلى كثير تعليم. أنت لا تحتاج أن تعلم ابنك كثير تعليم أنه لازم تأكل. ليش؟ إن الأكل فطرة. تخيل معي أن ابنك لا يريد أن يأكل كما لا يريد أن يذهب للمدرسة، كم كنت ستعاني؟ إذن لابد أن نفهم أن إلهام الله الخلق في القدر لطف. وأي لطف، وأي لطف! سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي كمل قدر فهدى. يا الله، هدى النحلة إلى وكرها، إلى كنتها، إلى بيتها، أينما كان تذهب ثم ترجع. هدى الطائرة إلى وكره. من الذي ألهم هذا الطائر ليسافر في الصيف من جهة الجنوب يذهب إلى الشمال، وقبل الشتاء إذا به يغادر القطب الشمالي ويأتي إلى المناطق الاستوائية؟ من ألهمه؟ لا إله إلا الإنسان يرى في نفسه الإلهام. فلما ترى الإلهام في أمورك الدنيوية القدرية غالبا عليك تعلم حكمته، ورحمته. كذلك التطبع الأمر التدين، تدين فطري، التدين أمر فطري. ولذلك لما ضل أكثر الناس الطريق عن الله تجد أن التدين عندهم غير منفك، التدين عندهم غير منفك، مع أنهم ضلوا طريق العبادة لكنهم يعبدون أشياء باطلة، لكن التدين فطرة. وإلهامه للخلق أفضل لهم، ألهمهم أمورهم القدرية فعلا وتركا، ألهمهم أمورهم الشرعية فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا معنى الإلهام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويشمل الأمور الدينية والدنيوية. فلو أن إنسانا ترك ولم يربه أحد لعلم أن الماء نافع، وأن التراب للزرع، لعلم أن المعبود خالق السماوات والأرض، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذا إلهام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قيل في هذا وخص كتابه، وقد قيل في هذا أي في كون الإلهام، في كون البيان الظاهري موجود، خص كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة. ما يخالف، اصبر شو. وقد قيل في هذا، أين هذا القول موجود؟ موجود في كتاب الله عز وجل مخصوص به. فكتاب الله بيان، كتاب الله يلهمك، يعلمك، يرشدك، ما فيه صلاح دينك وصلاح دنياك، فيه شفاء للنفوس السقيمة. وفي بعض النسخ وقد قيل في هذا مكتوب بدال كلمة وخص، في بعض النسخ مكتوب وخط كتابه، هو ليس خط، وخط كتابه بالإضافة، لكن خص كتابه أحسن، أي كتابه مخصوص بالبيان، مخصوص بالشفاء، وهذا هو الصواب. وخص كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. فقولك أيها السائل لم قد شاء، هذا سؤال المنكر للقدر، لم قد شاء. وقد قلنا لكم ثلاثة أسئلة ممنوعة في حق الباري جل وعلا. لا تقول لما في أفعال الرب تبارك وتعالى، لا تقول لماذا في تشريعات الرب تبارك وتعالى، لا تقول كيف في الغيبيات وصفات الله تبارك وتعالى. فقولك لما قد شاء يسأل عن اللمية، فنقول ما دمت سألت فلا بد أن تفهم أنه يشاء لأنه فعال لما يريد. فإن قال لما فعل وأوجدنا، نقول نص القرآن الذي فيه الشفاء أوجدنا لغرضين، لمقصدين عظيمين، غاية علمية خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليش أبو سليمان سلمان؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه هي الغاية، وأن الله قد أحاط بكل شيء. هذه الغاية إيش يا عماد؟ العلمية. والغاية العملية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهما غايتان، أنت ما تفهم هذه مصيبتك، وإلا الشفاء موجود في القرآن. فلو قال لك قال لما قد شاء
تقل لغاية علمية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. الآن نحن نرى بعض المهندسين يبني بناء فخما عظيما ينفق الأموال الطائلة، تقول لي ليش سويت الشكل؟ قال عشان تعرفون أني أنا فاهم. ولا أحد ينكر عليه. ليش؟ لأن عنده غاية، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذه الغاية مفهومة من العبيد فكيف برب العبيد جل في علاه؟ ولله المثل الأعلى. فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية. هذه أيضا مسألة مهمة. لما واحد يقول لماذا شاء خلق السماوات والأرض في وقت معين، هذا مثل الذي يقول، هذا سؤال غلط يسمى، مثل الذي يقول لماذا هو أزلي أبدي. هو أزلي أبدي جل في علاه لأنه الخالق. إذن لما قد شاء؟ لأنه الخالق. فكما أنك لا تستطيع أيها النصراني المثبت لوجود الله، لو سألك سائل وقال لما كان ربنا أزليا، شو تقول؟ تقول لأنه الخالق. إذن لما أوجد وشاء في وقت معين؟ لأنه الخالق. والخالق من شأنه أنه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء إذا شاء. انتهت القضية. هي واضحة ولا لا؟ ورب الكعبة إنها أوضح من الشمس لمن نظر إلى القدر بعين الشرعي، وهي أظلم من الليلة الحالكة لمن نظر إلى القدر بعقله الكاسد. يقول فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية. فالجواب وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرح. ذاك يعني قول لماذا كان أزليا سؤال يبطل العقل وجهه، يعني العقل يقول لا يصح هذا السؤال، مثل الذي يقول لماذا هو خالق. هذا السؤال لا يرد، هذا السؤال مغالطة. مثل الذي يقول لماذا الحديد حديد، حديد حديد. هذه تسمى أسئلة السوفسطائية. أسئلة من؟ سوفسطائيين، الذين يقولون السؤال ولا يفكرون هل هو صحيح أو غلط. خرج من رأسه وطلعه حطه في كراسه ما يفكر. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه. كيف يبطل العقل هذا السؤال؟ لأن العقل يدل بدلالة تمانع تسلسل الحوادث في الفاعلين، فإذا لابد أن يكون الفاعل الأول أزليا أبديا. هذه مسألة عقلية. مثل الآن لما واحد يجي يسألك عبد الحميد لماذا تأكل وتشرب، أنت مسلم تقول آكل وأشرب لأعبد الله. طيب الملحد تسأله لماذا تأكل وتشرب، إيش يقول؟ آكل وأشرب لأعيش. لماذا تعيش؟ لأكل وأشرب. فهو عايش في دوارة ما لها نهاية. فالتسلسل في التعليلات لابد أن ينتهي إلى حد. أما تعيش في نفس الدوار هذه سفاهة، سفسطة. فلو قالك قال لماذا خلق الله السماوات والأرض، تقول للإنس والجن لماذا خلق الله الإنس والجن، لعبادته وليعلموا أنه سبحانه العزيز العليم القدير القوي. طيب لماذا هو الخالق، لابد أن ينتهي السؤال ما يتسلسل. تسلسل هذا التسلسل باطل. قال وذاك السؤال يبطل العقل وجهه. وهو يعني العقلاء اجتمعوا واتفقوا وأجمعوا، الفلاسفة واليهود والنصارى والمسلمون كلهم، أن التسلسل في الفاعلين ممتنع. التسلسل في الفاعلين ممتنع. قال وتحريمه قد جاء في كل شرعته، لا توجد شريعة إلا وهي ترى أن التسلسل في الفاعلين ممتنع. وتحريمه أي تحريم السؤال بهذه الطريقة السوفسطائية محرم. ما معنى وتحريمه؟ يعني تحريم السؤال بلما في أفعال الرب تبارك وتعالى ممنوع محرم قد جاء في كل شرعة. قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة. هذا سؤال لو قال قائل ما الدليل على إرادة الله؟ أما الدليل على إرادة الله شرعا فهي كثيرة. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يريدون أن يغيروا أن يبدلوا كلام الله، قل لن تخرجوا معي أبدا. إذن لا يستطيع أن يغيروا كلام الله. إذن إرادة ثابتة في أدلة الشرعية. طيب ما هو الدليل على وجود الإرادة عقلا؟ قال شيخ الإسلام وفي الكون أي الموجودات تخصيص كثير وليس قليلا، خص هذا بطول وهذا بجمال وهذا بمال وهذا بعقل وهذا بنسب وهذا بحسب وهذا بعلم وهذا بغنى وهذا بفقر، فتخصيص كثير كلهم جنس واحد، أولاد آدم وآدم من تراب. من أين وجد التغاير؟ من إرادة رب العباد. ها، فالتخصيص دليل الإرادة عقلا. التخصيص إيش؟ لماذا أوجدك في وقت معين؟ تخصيص. لو كان لك الاختيار يمكن قلت شيء ثاني، صح ولا لا؟ طيب وفي الكون تخصيص كثير، والمخصصات في الكون أكثر من أن تحصر، الكونية والشرعية. التخصيصات الشرعية دال على الإرادة الشرعية، والتخصصات الكونية دال على الإرادة الكونية. يدل من له نوع عقل أنه بإرادة، وإلا ما يمكن. الرحم واحدة، لماذا يخرج من رحم امرأة واحدة والزوج واحد؟ أبناء ليسوا على حد سواء، ما الذي غير؟ إنه المخصص جل في علاه، والمخصص من صفات الله وليس من أسمائه جل في علاه. قال وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة. طبعا هنا إشارة إلى قول الفلاسفة. الفلاسفة زعموا أن الله لا، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. معنى هذا أن نرى في الكون أشياء متعددة، فمن الذي أوجدها؟ حارت الفلاسفة، ما عرفوا كيف يجاوبون. هم زعموا أن الموجودات مصدرة عن واحد بعد واحد، فحينئذ قالوا إن هذه الأشياء كانت بالفيض، يعني بدون إرادة. ولذلك قال الشيخ إن هذا القول بالتجويز رمية حيرة. وأيضا يمكن أن نفهم البيت وإصداره عن واحد بعد واحد، يعني أن الأشياء توجد شيئا فشيئا، دليل على أنها لم تكن بإرادة أزلية قديمة. فإن وجود الشيء بعد الشيء دليل على إرادة موجودة الآن، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أو القول بالتجويز رمية حيرة، يعني القول بتجويزا لا يصدر من الواحد إلا واحد. هذا قول من يرمي القول وهو في حيرة لا يعرف أين الصواب. وأما الحق فأن الله جل وعلا يصدر عنه الشيء بعد الشيء، ويفعل الشيء بعد الشيء، ويريد الشيء بعد الشيء لحكمة. أما أن نقول أن هذا يجوز أن لا يصدر عن الله إلا واحد فقط ثم تكون الأشياء بعد ذلك فيوضيا، فهذه رمية بلا دليل، سببه وقوع قائله في الحيرة. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية. هذه المسألة تسمى التسلسل في العليات. التسلسل في العلل ليس ممنوعا. فمثلا لو قال لك قائل: أنت باق حيا لوجود الهواء، والهواء موجود من الأكسجين، والأكسجين مستخرج من الماء، والماء مكون من الأكسجين والنيتروجين، والنيتروجين مكون من كذا وكذا، فتذكر التعلل 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 إلى أن تأتي إلى نهاية. من الذي جعل هذه العلل؟ وهي التي نسميها شرعا بالسنن الكونية. من الذي جعل السنن الكونية في الكون؟ إنه الله. ولا ريب، أي لا نشك في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجب. فنحن نعلم علم اليقين أن الولد يعني وجود الوالد، ولا لا؟ ما يمكن أن نقول أنه ولد بدون وجود الوالد، إلا أن يكون آية كآدم وعيسى، وإلا فالأصل أن الأشياء مرتب على إيش؟ عللها. إذا أنت شبعت فقلت لنا شبعت، مباشرة نعلم أن هناك سبب. ما هو السبب؟ الأكل. لكن يمكن أنك في المنام رأيت شيء فأشبعك الله؟ ممكن، هذا خارج عن السنن الكونية. لكن في السنن الكونية دليل على أن الله خصص الأمور ورتبها بأسبابها، فهذا دليل آخر على وجود الإرادة. فوجود وجود تعلق الأمور بأسبابها من أعظم الأدلة على وجود المخصص والمريد سبحانه وتعالى. والمريد والمخصص والشائي من صفات الله وليست من أسماء الله، وأخطأ من ظن أنها من أسماء الله. أعيد يا أحمد: المخصص والمريد والشائي من صفات الله وليست من أسماء الله. قال: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية. طبعا العلل الموجبة هي التي تكون بها الشيء وعندها الشيء، والخالق هو الله. بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإصدارها عن حكم محض المشيئة. نعم، هذا هو الشأن، أن الأسباب أسباب ما نراه، وإصدار هذه الأسباب عن حكم محض المشيئة. لو قال لك قال: لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ تقول: لخدمة الإنسان. طيب لماذا خلق الإنسان؟ لعبادته. لماذا كان في هذا الوقت المعين؟ تقول: شاء، محض المشيئة، شاء ذلك فكان. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تخصصات شرعية، مثلا خص الصلوات الخمس بأوقات معينة، خصص شهر رمضان وقت معين. إذن هذه الأشياء دليل على إرادته جل وعلا الشرعية. خص المكة بالحج، صحراء جرداء، العقل إيش يقول؟ العقل يقول المفروض أن الحج يكون مكان سويسرا، صح؟ ليش؟ حجة وحاجة، صح؟ أبى الله إلا أن يكون الحج في مكان لا يذهب أحد إلا لوجهه. حكم. نعم. أما الأصوليون يفرقون، علماء الأصول يفرقون بين التقييد وبين التخصيص. فهم يقولون مثلا: التخصيص يقع على الألفاظ العامة، التخصيص يقع على الألفاظ العامة، والتقييد لا يقع على الألفاظ العامة، وإنما هو على لفظ مختص يقيد بوصف أو شرط. مثلا إن جاء زيد فأكرمه، هذا قيد يسمى ولا يسمى تخصيص، عرفت؟ لكن لما تقول كل الرجال أكرمهم إلا زيدا، هذا يسمى تخصيص. ليش؟ لأن الرجال عام وزيد خاص. فهمت؟ نعم.
سبحانك الله.